ليش؟ بيخنقك الله، بنقدم الله سبحانه وتعالى، بيكرهك الرسول مع ليش؟ قدم الله سبحانه وتعالى بما هو صفة للرحمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا نقدم الله سبحانه وتعالى من موقع صفات الغضب وهو قد أخرها؟ لأن رحمته قد سبقت غضبه. ولذلك ونحن نقدم هذا النبي الكريم للأمة علينا أن نقدمه بصورة نقية. وأنا أقول لا يكفي أن نلوم الآخرين وأن نعتب على الآخرين أنهم يسيئون إلى رسول الله، هل نحن، تعالوا نتساءل، هل نحن قدمنا الصورة الحقيقية لرسول الله إلى العالم؟ أم نحن في بعض خطابنا، في بعض تصرفاتنا، في بعض سلوكنا نسيء إلى رسول الله؟
نحن لا نتمثل يعني هذه
تماما سلوكنا أحيانا. أنت أفضل دعوة تقدمها للإسلام وأفضل صورة تعطيها عن رسول الله أن يكون سلوكك سلوكا طيبا كما كان سلوك رسول الله. أما أن يقدم البعض الإسلام بأنه دين الذبح، يعني بالله عليه،
نحن المبتلون سمحة الشيخ في مجال الدعوة خصوصا، يعني في مجال الدعوة هناك ابتلاء حقيقي، يعني دائما هناك التشديد باتجاه كما قلت التكفير.
ولذلك أنا أقول بالله عليك، عندما يقف بعض المسلمين عن حسن نية عن سوء نية علمه عند الله، وهو يفجر نفسه في بعض المواقع من العالم، وهو يكتب خلفه يافطة قد كتب عليها لقد جئتكم بالذبح رسول الله. طيب هذا الرسول عم نتحدث عن أنه كان مثال الرحمة،
صحيح.
وعنوان الدعوة يلخصه القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة، هذا عنوان الرسالة، إنما أنا رحمة مهداة. عندما تقدم محمد الرحمة، محمد الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تقدمه بعنوان
هذه إساءة كبيرة،
أنه جزار جئتكم بالذبح، كيف يتلائم هذا؟ هذه أكبر إساءة توجه إلى رسول
يعني من
صلى الله عليه وسلم،
لا أعرف كيف.
يعني هذا العنوان، أنا الآن لا أريد أن أدخل في مناقشة الحديث الذي يذكره هؤلاء البعض، هناك حديث يناقش في سنده وفي دلالته، ويكفي في مناقشته ورسم علامة استفهام عليه إن لم أقل ضربه عرض الحائط، يكفي أنه معارض لكتاب الله،
صحيح.
وكل ما جاءنا من هذا التراث ينبغي أن نغربله ونعرضه على كتاب الله،
حتى الحروب
فما عارض كتاب الله فهو
زخرف. الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية لم تكن يعني إلا حروب اندفاعية، ولم تكن كذلك حروب الهجومية أو حتى للدعوة. سمحت الشيخ، سنتوقف مع فاصل ونتابع هذا الحوار. مشاهد الكرام، فاصل قصير ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم. سمحت الشيخ أحمد العماري، قبل قليل أنت أشرت إلى صفة من الصفات المهمة، ووصف ليست صفة وإنما من أهم الأوصاف التي وصف القرآن النبي في القرآن كذلك، وإنك عندما قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في ما يروى عنه يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو نتحدث عن مظاهر هذا الخلق العظيم في السيرة النبوية.
الله تبارك وتعالى عندما يقسم بشيء قسمه يدل على فضل هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى ذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم واستعظمه وأقسم على ذلك في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ميادين العظمة تختلف من رجل إلى آخر، بعض الناس يستمدون عظمتهم من الأرض، هناك من ينفرد في جانب واحد من جوانب العظمة، قد ينفرد في جانب العلم، هناك من ينفرد في جانب الحكمة، هناك من ينفرد في عظمة السياسة، هناك من ينفرد في عظمة القيادة، هناك من ينفرد في عظمة الحلم، وهكذا، لأن الأخلاق هي مجموعة من الصفات التي تجعل من هذا الإنسان فاضلا كريما حييا متقدما على الآخرين ليصبح إما قدوة خيرة حسنة أو قدوة سيئة والعياذ بالله. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة والقدوة المباركة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هنا سمحت شيخ عندما يقول النبي عندما يقول عظيم،
نعم،
يعني عندما الله تعالى يقول بأن خلقه عظيم، يعني لا يوجد هناك يعني نهاية العظمة، لا يوجد هناك من هو أعظم منه.
أوضح هذا الأمر.
نعم،
هناك من يستمد عظمته من الأرض، فالعظمة عندما تستمد من الأرض تكون رياء وغرورا، وعندما تستمد من السماء تكون هداية ونورا. فمحمد صلى الله عليه وسلم استمد عظمته من السماء، من الله تبارك وتعالى، لذلك انعكست على الناس نورا وهداية وبشارة ويسرا وحكمة وعلما، هذا كله انعكس على مدرسته وعلى أمته المباركة. فإذا وإنك لعلى خلق عظيم، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لو أردنا أن نتحدث عن أي صفة من الصفات الخلقية عنده صلى الله عليه وسلم لاحتاج الأمر منا إلى جلسات ولقاءات. ونحن عندما نقرأ ما صنفه علماؤنا وفقهاؤنا وكتابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ أي جانب من جوانب أحاديثه صلى الله عليه وسلم، سواء الأحاديث القولية يعني السنة القولية أو السنة العملية أو السنة التقريرية أو السنة الأخلاقية، ستجد أن هناك حيرة عن أن تقدم أو يعني تصغر هذا الأمر في لقاء أو في حلقة. ولكن دعني أعطي بعض النماذج وبعض يعني الأمثلة على ذلك،
على هذا الخلق العظيم.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أعرابي إلى زاوية المسجد فيراه الصحابة، يدخل هذا الأعرابي معتاد أن يقضي حاجته في أي زاوية من زوايا الصحراء، فيدخل إلى زاوية المسجد فيبول فيها
اعتقادا منه
أن هذا المكان هو واسع ويمكنه أن يقضي حاجته في هذه الزاوية. فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين يعني نهروه وزجروه، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه حتى يكمل. فلما أكمل هذا الرجل يعني تعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم رفقه به على أنه جاهل لا يفقه هذه الأحكام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد وقال له: يا هذا، إن هذا المكان هو بيت الله،
هذا طبعا
فلا يصلح للقذارات ولا للنجاسات، إنما هو للذكر. وعلمه تعليمه للجاهل بالرفق بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا خلق عظيم. فما كان من هذا الأعرابي إلا أن قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم من بعد أحد.
نعم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضيقت واسعا يا أخ.
نعم، سمحت شيخ، لدينا اتصال من الأخ عبد الله من اليمن ونتابع الحوار. أخ عبد الله تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضل.
نبدو إتاحة الفرصة جميلا، نتحدث عنها رسول الله عليه وسلم والإساءة الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام. إن خلقه وهدايته وهداية البشر بإرسال الله له عليه الصلاة والسلام شيء ليس فيه أي لب. فمن يريد الإساءة الرسول فكأنما يريد تغطية نور الشمس، هذا ولا نحتاج إلى كثرة الحديث في إثبات حسناته وخيره وبره. المشكلة التي حصلت هو اللبس الذي قامت به أمريكا بمفهومها الذي سجلت به على العالم، مفهوم السجل الأمريكي يسميه، وهو مساواة الإرهاب بأنه العدوان، بينما الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. فعندما نقتنع أو نؤمن بأن الإرهاب هو العدوان، فمعنى ذلك أننا نفكر بأن القرآن وبأن الرسول هو من يأمر بالعدوان. فعلينا أن ننكر ونصرح بأن الإرهاب ليس العدوان، وأن العدوان الذي يقوم به بعض بعض الجاهلين من تفسيرات أنفسهم في الشوارع والمساجد، هؤلاء معتدين على الناس ولا يصح تسميتهم بالإرهابيين، هؤلاء معتدين ومجرمين لا يصح إطلاقا. إن الرد على الدنمارك أو على هولندا فقط فنشبه اللاعب في اللعبة الإسبانية الذي يقوم بطعن الثور فيقوم الثور بالرد على قطعة القماش الحمراء ويترك اللاعب الذي كان بقرص الخنجر في ظهره. أمريكا هي من جعلت أولئك تلك العدوى.
أخ عبد الله، أخ عبد الله، الفكرة فكرتك أصبحت واضحة. طبعا يعني نحن في سياق كلامنا يعني أن المشكل أول المشكل ليس في الرسول، يعني لأن أخلاقه كما قال الأخ عبد الله هي مثل الشمس يعني لا تحتاج، وإن المشكل في المسلمين، في أخلاق المسلمين الذين لا يوضحون أو لا يجسدون هذه الأخلاق فيتم الإساءة للرسول. تابع
كلام نقول فضل. نحن أن الإسلام، الكتاب، السنة، الهدي النبوي، هدي الصحابة، هدي آل البيت الكرام، يعني هذا شيء. وتقصير المسلمين وعدم استجابتهم وامتثالهم لهذه النصوص، ولعل البعض منهم قد يسيء إلى الإسلام من خلال صورته البشعة، من خلال صورته غير الأخلاقية، من خلال عدم التزامه بهدي الكتاب وهدي السنة المباركة، فهذا لا يمثل صورة الإسلام
أو الفهم الخاطئ أو التطبيق الخاطئ.
نعم. الذي يمثل صورة الإسلام نعم كما ذكر فضيلة الشيخ هم العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أقصد بهم العلماء العاملون
أو
العلماء المخلصون، العلماء الربانيون الذين يأخذون هذا الكتاب من أصوله ويأخذون السنة النبوية المباركة الصحيحة والصائبة وينطلقون بها للناس لتكون بمثابة الهداية للبشرية كلها.
نعم نعم سماحة الشيخ الحسين، يعني وإنك على خلق عظيم، يعني سماحة الشيخ أشار وأضاء إلى جوانب من تجليات هذا الخلق العظيم. نحن الآن يعني أمام أزمة حقيقية، أزمة أخلاق موجودة سواء لدى الأمة العربية والمسلمة أو في الغرب، يعني الغرب كذلك يعني أزمات وليس أزمة أخلاقية. كيف نستفيد من سيرة الرسول لمعالجة هذه الأزمة الأخلاقية في حياتنا كعرب ومسلمين؟
أعتقد أنك وضعت الإصبع على نقطة حساسة. فمشكلة الإنسان اليوم، الإنسان مطلق، الإنسان في كل بقاع الأرض، هي مشكلة أخلاق كما أعتقد. والتلوث الأخلاقي أخطر بكثير من التلوث المادي.
صحيح.
الذي تعد له الوزارات، والأجدى بالعالم أن يعد وزارات أيضا لحماية الأخلاق ولحماية الروح من هذا التوحل، من هذا التوحش. مظاهر يعني التلوث الأخلاقي كثيرة، هذه الوحشية التي نشهدها عندما يقتل الإنسان الإنسان،